إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بعض المسائل التي تتعلق بالزكاة. المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة كالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم السائمة والحبوب والثمار، بخلاف عروض التجارة فتجب في ذمة المزكي. تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، احترازاً مما دون 25 من الإبل، فإن الزكاة لا تجب في عينها كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا تفصيله. الدليل على وجوب الزكاة في عين المال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي الغنم في كل 40 شاةً شاه، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الحبوب والثمار: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر، أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الإبل: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، أخرجه البخاري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة البقر: وفي البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وكذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الذهب والفضة: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وهذا معنى كون الزكاة تجب في عين المال، أي يجب إخراج الزكاة من نفس المال، لكن لها تعلق بالذمة، يعني لو تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه وهذا المال مستقر في ملكه فإن تلفه لا يسقط عنه الزكاة، لأنها صارت ديناً في ذمته، لأنه عندما تم الحول كان عليه أن يبادر بإخراج الزكاة ولكنه تأخر. أما عروض التجارة فتجب زكاتها في الذمة لا في عين المال. اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة: هل تجب في المال أي في عينه أو في الذمة؟ على النحو التالي: تجب الزكاة في عين المال، وهو رواية عن الإمام أحمد وأحد قولي الشافعي وقول الإمام مالك وقول أبي حنيفة. وقيل تجب الزكاة في الذمة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد والقول الثاني عن الشافعي. وقيل تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، فجمع هذا القول بين القولين السابقين. قال في زاد المستقنع: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين القولين، وهو أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بالزكاة، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال، إلا أن يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، يعني عروض التجارة، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها. وقيل تجب الزكاة في الذمة وتتعلق بالنصاب. قال ابن رجب في القواعد الفقهية: وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما، وهي طريقة الشيخ تقي الدين. قال ابن رجب رحمه الله: وللاختلاف في محل التعلق، هل هو العين أو الذمة، فوائد كثيرة، وذكر رحمه الله تعالى 7 فوائد. فهذه هي المسألة الأولى، أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. المسألة الثانية: لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. فمفهوم الحديث وجوب الزكاة عند تمام الحول، ولأن هذه عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فالصوم يجب على الحائض، وكذلك المريض العاجز عن أدائه يجب عليه، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، مع أنهما لا يمكنهما الإتيان والأداء. والحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه، فتخلف إمكان الأداء مع قيام الوجوب، أو منع الرجل عن الحج والمضي فيه مانع، فتجب الزكاة في المال الغائب وفي الدين. فكون المالك ليس متمكنا من إخراج الزكاة لغيبة ماله أو كونه دينا لا يسوغ ذلك إسقاط الزكاة عنه، فلا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء. اختلف العلماء رحمهم الله: هل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء أو لا يعتبر؟ على قولين. القول الأول: أن الزكاة تجب بحلول الحول، سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن، وبهذا قال الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قولين. القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا إذا تمكن من الأداء، وهذا قول مالك وأحد قولي الشافعي، والأرجح القول الأول، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: لا يعتبر في وجوب الزكاة بقاء المال، فالزكاة لا تسقط بتلف المال على الصحيح إذا تعدى أو فرط، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنها تسقط بتلف المال على الصحيح. ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراج الزكاة فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط. سواء كان ذلك لعدم المستحق أو لبعد المال عنه أو لكون الفرض لا يوجد في المال ويحتاج إلى شرائه فلم يجد ما يشتري به أو كان في طلب الشراء أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تسقط الزكاة بتلف المال أو لا تسقط على هذا النحو. القول الأول أن الزكاة لا تسقط بتلف المال فرط المالك أو لم يفرط، وهو المشهور عن الإمام أحمد واختاره الخراقي في مختصره، فتكون الزكاة على هذا القول كدين الآدمي لا يسقط بتلف المال إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل الحصاد أو الجذاب وكذا بعدهما قبل الوضع في الجرين ونحوه لعدم استقرارها قبل ذلك. القول الثاني تسقط الزكاة بتلف المال إذا لم يفرط، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. معنى المسألة أن الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة وقبل أن يخرج زكاة المال تلف المال، فهل يجب عليه أداء الزكاة أو لا يجب؟ هذه هي المسألة. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، يعني أنه فرط في حفظ المال فتلف، أو أنه لم يؤدي الزكاة عند وجوبها فصارت في ذمته ثم بعد ذلك تلف المال، فإنه يجب عليه أداء الزكاة مع التلف. فالصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، يعني يجب عليه أن يؤدي الزكاة، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، وأما إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء. القول الثالث وحكى الميموني عن أحمد أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعد التمكن من الأداء لم تسقط. حكاه ابن المنذر مذهباً للإمام أحمد، وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وبه قال مالك إلا في الماشية، فإنه قال لا شيء فيها حتى يجيء المصدق الذي يجمع الصدقات، فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. القول الرابع قال أبو حنيفة تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد طالبه بها فمنعها. الراجح هو القول الثاني كما مر، وأنها تسقط بتلف المال إذا لم يفرط ولم يتعدى، وهو الذي رجحه ابن قدامة كما مر، وكذا صححه ابن عثيمين. قال ابن قدامة رحمه الله وإن قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه. المسألة الرابعة الزكاة كالدين في التركة، فلا تسقط بموت صاحب المال وتخرج من ماله وإن لم يوصي بها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري. وفي لفظ للبخاري: فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. وفي رواية أيضا أن رجلا قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال: فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء. وإذا وجبت الزكاة على الميت وعليه دين برهن وضاق المال قدم الدين برهن، فإن كان عليه دين بدون رهن وضاق المال قسم المال بالحصص بين دين الله ودين الآدمي على القول الراجح. اختلف العلماء رحمهم الله في من مات وعليه زكاة على أقوال. القول الأول أن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته، هو قول عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الزكاة تؤخذ من التركة ولا تسقط بموت من وجبت عليه. القول الثاني تؤخذ من الثلث مقدما على الوصايا ولا يجاوز الثلث، قاله الأوزاعي والليث. القول الثالث لا تخرج الزكاة إلا أن يوصي بها الميت، فتكون كسائر الوصايا تعتبر من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا لأنها عبادة من شرطها النية. قال بهذا القول ابن سيرين والشعبي والنقعي وحماد بن أبي سليمان والبستي والثوري وأصحاب الرأي. والقول الراجح هو القول الأول، أن الزكاة تؤخذ من تركته ولا تسقط بموته، وهو قول عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. واختلف العلماء رحمهم الله الذين قالوا إن الزكاة لا تسقط عن الميت في مسألة، وهي اجتماع الدين والزكاة. مات عليه زكاة وهي واجبة في ذمته وعليه دين، أيهما يقدم إذا ضاق المال عن الوفاء بالدين وأداء الزكاة؟ قيل يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، ولأن الآدمي محتاج إلى ماله في الدنيا، أما الله تعالى فهو غني عنه. وقيل يقدم حق الله لأنه أحق بالقضاء والوفاء كما مر في الحديث. وقيل يتحاصان، فإن كان عليه دين 100 وزكاة 100 وتركته 100 فدين الآدمي 50 والزكاة 50، وهذه هي المحاصة لكل حصة، وهذا هو الراجح. المسألة الخامسة تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه، لأن الأمر بالزكاة يقتضي الفور، ولذلك يستحق المؤخر للزكاة يستحق العقاب. ولو أن رجلا أمر مملوكه أن يسقيه فتأخر ولم يستجب على الفور استحق العقوبة، ولله المثل الأعلى. ولأن التأخير ينافي الوجوب لكون الواجب ما يستحق العقاب صاحبه على تركه، ولأن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء ونحوهم وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزا، فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذوي القرابة أو ذوي الحاجة الشديدة جاز إذا كان وقتا يسيرا، أي جاز التأخير إذا كان وقتا يسيرا، وإن كان كثيرا لم يجز، لكن لو عجلها إليهم قبل نهاية الحول جاز. فإن أخرج الزكاة فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت لم تسقط عنه الزكاة، لأن الزكاة حق متعين على رب المال تلف قبل وصوله إلى مستحقه، فلم يبرأ منه بذلك كدين الآدمي. اختلف العلماء إذا أخر الزكاة فلم يدفعها للفقير حتى ضاعت، عند الإمام أحمد لا تسقط وهو الراجح إن شاء الله، وذهب الشافعي إلى أنه إن لم يكن فراط في إخراج الزكاة وفي حفظ ذلك المخرج رجع إلى ماله، فإن كان قد بقي زكاة أخر وإلا فلا. قال أصحاب الرأي يزكي ما بقي إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة فرط أو لم يفرط. رأي الإمام مالك أنها تجزئه إن أخرجها في محلها وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها، وقال مالك يزكي ما بقي بقسطه. المسألة السادسة شروط صحة الزكاة: النية والمتابعة. النية لا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية، والنية نيتان: نية المعمول له وهو الله جل وعلا، ونية العمل. فنية المعمول له وهو الله جل وعلا هي نية الإخلاص لله تعالى بحيث يقصد بذلك وجه الله تعالى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. النية الثانية نية العمل، وهي تمييز العبادات بعضها من بعض، ومن العبادات العظيمة أداء الزكاة، فتجب النية في أداء الزكاة للحديث، لأن الزكاة عمل، إنما الأعمال بالنيات والزكاة عمل، فتحتاج إلى نية وهي عبادة، وتتنوع إلى فرض ونفل فافتقرت إلى النية كالصلاة. والنية في أداء الزكاة أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون، ومحل النية القلب، لأن محل العبادات كلها القلب. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام: الأول أن تكون شرطاً من المالك فقط، وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه. القسم الثاني أن تكون شرطاً من غيره فقط، وذلك فيما إذا كان المالك غير مكلف كالصبي والمجنون، فينوي إخراجها وليه في ماله، فالنية هاهنا شرط من غيره فقط. أما إذا فرقها المالك بنفسه فالنية شرط من المالك فقط. القسم الثالث أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، وذلك فيما إذا وكل في إخراجها وبعد الزمن، فتشترط من الوكيل أيضا عند دفعها للفقير، فوكله مخرج الزكاة وطال الزمن، فالوكيل أيضا ينبغي عليه أن يأتي بالنية عند دفعها للفقير. القسم الرابع ألا تشترط النية أصلا، وذلك في ثلاث صور: الأولى إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره، فأخذها الإمام أو الساعي الذي يجمع الصدقات وتجزئ ظاهرا وباطنا، ولا تشترط النية في هذه الصورة. إذا تعذر الوصول إلى المالك بحبس أو غيره، فأخذها الإمام أو المصدق وتجزئ ها هنا أي الزكاة ظاهرا وباطنا. الصورة الثانية إذا امتنع المالك من أدائها فأخذها الإمام أو الساعي قهرا، فتجزئ أيضا ظاهرا وباطنا. الصورة الثالثة إذا غيب ماله فأخذها الإمام أو الساعي بعد العثور عليه، وتجزئ ظاهرا وباطنا. فلا تشترط النية أصلا في هذه الصور الثلاث. الثانية المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإخلاص لله تبارك وتعالى، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العبادات توقيفية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، ورد أي مردود عليه. فيشترط لصحة الزكاة النية والمتابعة. النية الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه الصبي والمجنون، محل النيات القلب. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية. المسألة السابعة وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون، فلا يشترط البلوغ والعقل في وجوب الزكاة على الصحيح. فإذا تمت الشروط لوجوب الزكاة من الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول، وجبت الزكاة في المال، ومنه مال الصبي ومال المجنون، لأن البلوغ والعقل ليس من شروط وجوب الزكاة، فلا يشترط البلوغ ولا يشترط العقل لعموم الأدلة في وجوب الزكاة، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. جاءت الروايات عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يزكون مال اليتيم، وهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وجابر، وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. الصواب إن شاء الله تعالى وجوب الزكاة في مال الصغير ومال المجنون يخرجها الوكيل وينوي بها الزكاة عنهم من أمواله. اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون على أقوال. القول الأول: تجب، أي في مال الصبي وفي مال المجنون. وبهذا القول قال أحمد ومالك والشافعي، وهو الراجح. القول الثاني: قيل تجب الزكاة لكنها لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، فيحصى ما يجب على اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلم، فإن شاء زكى وإن شاء ترك، أي لم يزكي. وبهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والثوري والأوزاعي. القول الثالث: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأبو حنيفة. وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زروعهما وثمرتهما، وتجب صدقة الفطر عليهما. فهذه الأقوال في هذه المسألة، والراجح القول الأول، وهو أنه تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. صدقة التطوع لها حكم آخر في مال اليتيم وفي مال المجنون. لا يجوز التصدق من مال اليتيم والمجنون، لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها. أما الزكاة فهي فريضة تنشغل الذمة بتركها. المسألة الثامنة: المال المستفاد بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة لا يضم إلى ما عند المالك من مال، وإنما يكون له حول جديد يبدأ من وقت ما ملك. مثال ذلك: المال الحاصل بالإرث والهبة والهدية وصداق المرأة ونحو ذلك. وإذا كان عنده مال لم يبلغ نصابا فاستفاد مالا جديدا من جنسه كمل به النصاب، فإن الحول يبدأ من وقت اكتمال النصاب. ومن ذلك إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل المال إلى الورثة، فإن الوارثة لا يبني على حول المالك الذي مات، بل يستأنف حولاً جديداً يبدأ به من حين انتقل إليه الملك. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها وهو النصاب الكامل. لحديث علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك فأذن له في ذلك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. لفظ أبي عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين، حسنه الألباني في الإرواء. فجاز، لأنه تعجيل مال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه، يعني اكتمل النصاب ولم يحل الحول، فيجوز أن يعجل بإخراج الزكاة قبل أن يحول الحول. هذا كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، وإن تلف النصاب الذي عجل زكاته وقعت الزكاة نفلا. فإن حال الحول وقد زاد النصاب نصابا آخر بالتوالد لزمه زكاة النصاب الثاني. وإن كان قدم الزكاة سنتين فحال الحول الثاني وقد زاد النصاب نصابا أو أكثر، وحال على هذه الزيادة حول، فإن عليه زكاة المال الزائد الذي حال عليه الحول على حسب الأدلة في ذلك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم ألا يعجلها، وبه قال سفيان الثوري قال: أحب إلي ألا يعجلها، وقال أكثر أهل العلم: إن عدلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى. المسألة العاشرة: كل شيء ليس العروض التجارتي لا زكاة فيه، كالعمارات المعدة للسكن لا للتجارة ولا لغيرها، وكالعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن جمع ماكينة، وكذا كل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة، كحاجاته الأصلية كالثياب وغيرها، ما عدا الذهب والفضة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، وفي لفظ: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. متفق عليه. المسألة الحادية عشرة: قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: الأصح من أقوال العلماء جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير، خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لا تنفعه. مرة، هل تجب من العين أو هي في الذمة؟ هي واجبة في العين كما مر، ولها تعلق بالذمة إلا في عروض التجارة، فإنها تجب قيمة لا عينا. لكن الشيخ رحمه الله نظر هاهنا نظرا مصلحيا، فقال: الأصح من أقوال العلماء جواز دفع الزكاة من العروض كالحب والدقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير، خشية أن ينفق الدراهم إذا سلمت إليه في أشياء لا تنفع. المسألة الثانية عشرة: إذا اشترى شخص أرضاً بنية التجارة ومضى عليه الحول، وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً، فإذا تم الحول نظر في قيمة الأرض، فإن كانت القيمة تبلغ نصاباً فأكثر زكى قيمتها، والعبرة بالقيمة ما تساويه وقت إخراج الزكاة لا وقت الشراء. هذه مسألة فاشية في كثير ممن يتاجرون، فمنهم من يتاجر في الأرض يشتريها وينتظر حتى يزيد ثمنها ثم يبيعها، ويكون شراؤه إياها بنية التجارة، فهي من عروض التجارة حينئذ. فإذا اشترى شخص أرضاً بنية التجارة ومضى عليها الحول، وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً، فإذا تم الحول نظر في قيمة الأرض، فإن كانت القيمة تبلغ نصاباً فأكثر زكى قيمتها، والعبرة بالقيمة ما تساويه وقت إخراج الزكاة لا وقت الشراء. وهكذا أسهم الأراضي في المساهمات، فإنها من عروض التجارة تجب فيها الزكاة إذا مضى عليها الحول، فتقوم الحصة المملوكة بموجب المساهمة بما تساوي وقت إخراج الزكاة،
فيزكي القيمة، فإن الأصل في زكاة الحصة هو ما تبلغه قيمتها عند تمام الحول من غير نظر إلى قيمتها وقت الشراء. المسألة الثالثة عشر: ما يؤجره الشخص من أرض أو منزل أو عمارة أو سيارة أو دكان أو آلة ونحوها، فليس في هذه الأشياء ذاتها زكاة لكونها أعدت للأجرة لا للبيع، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت الأجرة نصاباً وحال عليها الحول قبل أن تنفق، سواء كانت مدخرة للنفقة أو للزواج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو لغير ذلك من المقاصد. لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم إذا بلغ نصاباً أو أكثر ومضى عليه الحول، فإذا كانت مدخرة لا ينظر إلى نية الادخار حتى لو كانت النية لقضاء دين أو لشراء عقار أو للزواج أو للنفقة أو ما أشبه، وبر ما يتعلق بقضاء الدين فإنه لا اعتبار هاهنا لأمثال هذه النيات، ويجب عليه أن يؤدي زكاة المال المدخر ما دام قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول. لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مال المسلم إذا بلغ نصاباً أو أكثر ومضى عليه الحول، الواجب فيه ربع العشر قدره 2.5%، أما ما أنفقه المؤجر في حاجته قبل الحول فلا زكاة عليه. المسألة الرابعة عشرة: زكاة الراتب الشهري. الشخص الذي يوفر من دخله الشهري قدراً معيناً فيحفظه في صندوقه أو يودعه لدى شخص أو جهة، فإنه يتعين عليه إخراج الزكاة عن كل قدر يمضي عليه الحول إذا كان نصاباً، أو أن يضمه إلى القدر الذي يليه، والأولى أن يجعل له وقتاً معيناً من السنة كرمضان مثلاً، فيخرج فيه زكاة الجميع ما مضى عليه الحول على وجهه، وما لم يمض عليه الحول يكون من باب تعجيل الزكاة قبل حولها، وذلك ثابت بالسنة. وفي ذلك من براءة الذمة والاحتياط للدين واغتنام شرف الزمان، في ذلك من ذلك ما لا يخفى. المسألة الخامسة عشر: الزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة حتى توضع في الموضع الذي وضعها الله فيه، مثل ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين والغارمين الذين عليهم ديون أثقلت كواهلهم ولا يستطيعون أداءها، وكإسعاف ابن السبيل المنقطع لنفاذ ماله أو أخذه منه بسرقة أو قهر ونحو ذلك، فإن هؤلاء من المكروبين والمعسرين، وتنفيس كربة المؤمن والتيسير على المسلم المعسر له موقع عند الله تعالى وثوابه عليه سبحانه. فينبغي تحري أهل الزكاة بعناية واجتهاد حتى تقع موقعها، فإن الله تعالى قسم الصدقات بنفسه جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لكن إذا اجتهد الشخص في التحري للأحق بصدقته ثم أعطاها شخصا يغلب على ظنه أنه مستحق لها، فتبين أنه فيما بعد غير مستحق أجزأت عنه، والإثم على من أخذها، فالله خصمه يوم القيامة حيث أخذ ما لا يستحق وقطع الطريق على من يستحق. فالزكاة لا تنفع ولا تبرأ بها الذمة حتى توضع في الموضع الذي وضعها الله تعالى فيه. وينبغي للمزكي أن ينتقي من المال أحله وأطيبه وأجوده وأحبه إليه، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومما يعينه على ذلك أن يتذكر أمرين: الأول حق الله تعالى فيعظمه بإخراج الطيب تقربا إليه وطمعا في القبول والمضاعفة، فإن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين. الثاني أن يعلم أن ما يقدمه من الصدقة سيجده يوم القيامة، فليقدم ما يسره وما يطمع أن ترجح به موازينه. قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وينبغي أن تعطي زكاتك من يغلب على ظنك أنه أحوج من غيره وأفضل من أصناف أهل الزكاة، وأن تراعي في ذلك حق الجار والرحمة والفضل في علم أو جهاد أو استقامة ونحو ذلك. فكلما كانت الصدقة أعون على طاعة الله كان ذلك أحرى بزيادة الثواب وعظم الأجر عند الله جل وعلا. هذه مسائل مهمة تتعلق بالزكاة، وبها بفضل الله تبارك وتعالى ننتهي من بيان زكاة النقدين أو زكاة الأثمان أو زكاة الذهب والفضة. ويبقى معنا إن شاء الله جل وعلا زكاة الزروع والثمار وزكاة الأنعام وزكاة عروض التجارة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة والسداد والقبول وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.